بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. إذن الآن البخاري دخل في أبواب سجود القرآن، والمراد بسجود القرآن يعني الآيات التي يسن للقارئ أو السامع أن يسجد إذا قرأها أو سمعها، يعني سجدات التلاوة. بدأ البخاري بذكر هذا الباب، باب سجود القرآن. قال: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، يعني سنة سجدات التلاوة. هنالك بعض النسخ: وسنته، يعني وسنة سجود القرآن. نعم، طبعا سجود التلاوة وهو الذي يكون عقب آية سجدة، ما حكمه عند الفقهاء؟ حكمه عند الفقهاء هو عند الشافعية والحنابلة سنة مؤكدة، لقول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وللحديث الصحيح كذلك الذي رواه أبو داود وغيره عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن، فإذا مر بآية سجدة كبر وسجد وسجدوا معه. إذن هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند سجدة التلاوة، ويسجد الصحابة معه. لذلك قال الشافعية والحنابلة: سجود التلاوة سنة مؤكدة. طبعا يكون سجود التلاوة بعد قراءة تمام آية السجدة، لا في نصفها. وهنالك آيات تكون السجدة بعد آية أخرى من الآية التي يذكر فيها السجدة. أما عند المالكية فهي سنة أو فضيلة، هكذا يقولون في مذهب مالكي، سنة، لا يقولون مؤكدة، حتى بعضهم قال هي فضيلة لم يجعلها مؤكدة أبدا. أما عند الحنفية فسجدة التلاوة واجبة، قالوا لأن الله تعالى قال: واسجدوا، وقال: واسجد واقترب، والأمر يقتضي الوجوب. وعند الحنفية لا صارف عن هذا الوجوب. طبعا عند الجمهور هنالك صارف عن هذا الوجوب، يعتبرون هذا الأمر للندب وللتأكيد لا للوجوب، لأنه سيمر معنا الآن حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد. نعم. وسيرد معنا كذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا بالسجود، يعني للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فهذه الأدلة الأخرى صرفت الأمر في آيات السجود عن الوجوب، لذلك هي عند الشافعية والحنابلة سنة مؤكدة. إنما تمر معنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، سنذكر أدلة الفقهاء ولما قال الحنفية مع ذلك سجدة التلاوة واجبة. نعم، هذا بالنسبة لسجدة التلاوة، بالنسبة لحكمها عند الفقهاء. إذن هي بين أنها سنة مؤكدة أو فضيلة أو واجبة. ما هي عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم؟ كذلك هذه مختلف فيها، فهي عند الحنفية والشافعية 14 سجدة، لكن اختلفوا في السجدة الثانية من سورة الحج. في الحج موضعان للسجدة، الموضع الأول متفق عليه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إلى آخر الآية. أما الموضع الثاني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير إلى آخر الآية، نعم، قال بها الشافعية والحنابلة ولم يقل بها الحنفية والمالكية. إذن هذا الموضع الثاني من سورة الحج اختلفوا فيه. أما الموضع الثاني الذي اختلف فيه فهو آية صاد، الآية التي في سورة صاد، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فهذه سجدة تلاوة عند الحنفية والمالكية وليست سجدة تلاوة عند الشافعية والحنابلة. تمام؟ إذن هذه المواضع، هذا بعض الأقوال أنها 14 موضعا. عند مالك سجدات التلاوة 11 سجدة فقط، فهو قد أسقط سجدات المفصل، يعني سجدة والنجم وسجدة العلق وسجدة الانشقاق، ليست هذه السجدات في المفصل سجدات تلاوة عند مالك، وأسقط كذلك السجدة التي هي الثانية في الحج كما قلت لكم، السجدة الثانية في الحج فقط قال بها الشافعية والحنابلة. هذه بالنسبة لعدد أو مواضع سجدات التلاوة. الآن السؤال، ما كيفية سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة هي عند الحنفية والمالكية سجدة بين تكبيرتين، يعني يكبر ويسجد، ولما يرفع رأسه يكبر ولا يسلم. عند أحمد كذلك هي سجدة بين تكبيرتين، إلا أنه يسلم حين يرفع منها. عند الشافعية هنالك تكبيرتان، تكبيرة افتتاح ثم تكبيرة سجود، ثم يرفع رأسه بتكبيرة ثم يسلم من هذه السجدة. إذن كم كيفية لها؟ ثلاث كيفيات، إما أن تكون سجدة فقط بتكبيرة سجود وتكبيرة رفع دون سلام، أو كذلك مع سلام عند الإمام أحمد، وعند الشافعية تكبيرتان، تكبيرة افتتاح وتكبيرة سجود ثم تكبيرة رفع من السجود ثم سلام بعد ذلك. الآن ماذا يقرأ في سجدة التلاوة؟ يقرأ في سجدة التلاوة ما يقرأه في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى. ويسن أن يقرأ أيضا ما روي عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سجود القرآن، يعني سجدة التلاوة، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد الحاكم في روايته في المستدرك: فتبارك الله أحسن الخالقين. وروي أيضا أنه لو قال في سجود التلاوة: اللهم أعظم لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود، كان حسنا. ثم لو أراد أن يدعو بما شاء له أن يدعو بما شاء. هذه هي القراءة في سجدة التلاوة. سنذكر في نهاية أبواب السجود، ولو أسلفناه الآن لا بأس، لأن بعض الفقهاء قال لو لم يسجد، يعني كان ما يمنع من السجود أو لم يرد أن يسجد، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما يقول ذلك فيما لو لم يصلي تحية المسجد. وعند الحنفية يقولون يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن في الحقيقة ما وجدت دليلا على ذلك، يعني لم أجد في كتب الحديث أو الفقه ما يدل على أنه إذا لم يرد أن يسجد يقول بدل ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله أعلم يعني من أين أتى بها الفقهاء. من عنده علم بذلك فليأتني به، ونحن له من الشاكرين إن شاء الله تعالى. إذن هذه نظرة عامة على سجدة التلاوة: حكمها، عددها، كيفيتها، ماذا يقرأ فيها. فنكون أتينا على ما يتعلق بها بشكل عام إن شاء الله. نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري. يقول أبو إسحاق: سمعت الأسود عن عبد الله بن مسعود، عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، يعني سورة النجم، فسجد فيها وسجد من معه، يعني مين معه، سيرد معنى الحديث: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هؤلاء الذين كانوا معه. سيرد الحديث معنا اليوم إن شاء الله تعالى. فمن معه من المسلمين ومن المشركين كذلك. طبعا سنذكر لما سجد المشركون، سجدوا إكبارا وإجلالا لبلاغة القرآن وفصاحته، وانبهارا بإعجازه وفصاحته، لا لغير ذلك كما سيرد معنا الآن إن شاء الله. فسجد المشركون، قال غير شيخ، يعني واحد من الكبار في السن. من هو هذا الذي لم يسجد؟ هو أمية بن خلف، وورد ذكر اسمه والتصريح باسمه في تفسير سورة النجم في صحيح البخاري برقم 4863. قالوا وهذا الشيخ هو أمية بن خلف. ولذلك نطوي الروايات الأخرى التي ذكر فيها بعضهم ذكر الوليد بن المغيرة وبعضهم ذكر غيره، لا حاجة إلى الاستكثار من هذه الروايات ما دام قد صرح في هذه الرواية في صحيح البخاري أنه أمية بن خلف، وهو الذي قتل ببدر. أما الوليد بن المغيرة لم يقتل في بدر، لذلك قال هذا غير شيخ وهو أمية بن خلف منعه الكبر من السجود. والكبر كما تعلمون هو المانع للإنسان من الوصول إلى الخير. الكبر هو الحاجز بين الإنسان وبين الحق، كما قال تعالى عن الكفرة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني بسبب الاستكبار والظلم جحدوا بالحق مع أنه هو يقين في أنفسهم. ذات نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الكبر، هذا الكبر الذي من كان في قلبه مثقال ذرة منه منعه من دخول الجنة، يعني لا يدخل الجنة على الفور، وإنما إن كان مؤمنا سوف يحاسب على ذلك ويطهر من الكبر ثم بعد ذلك يدخل النار. فهذا أمية بن خلف من الذين منعهم الكبر من أن يسجد، لكن لما رأى المشركين جميعا سجدوا والمسلمون جميعا سجدوا، يعني كأنه أدركه شيء من الحرج أنه بقي وحده يعني لم يسجد، فماذا فعل؟ أخذ كفا من حصى أو من تراب رفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، يعني اعتبر حاله بأنه سجد، رفع التراب إلى جبهته وقال يكفي هذا. شوفوا الكبر والغطرسة والجبروت، نسأل الله تعالى اللطف. نعم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. نعم، فإذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون ممن شهد بدرا، يقول فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، لأن الكبر مستحكم فيه، ولما استحكم فيه الكبر استحكم فيه الكفر، وبقي مصرا على كفره إلى أن قتل يوم بدر كافرا. نعم، الآن السؤال، لما بدأ البخاري أبواب سجود القرآن بهذا الحديث الذي فيه سورة النجم؟ ما السبب؟ أنه لم يأتي بحديث آخر، بدأ بهذا الحديث. قال العلماء لأن سورة النجم هي أول سورة أنزلت فيها سجدة، وهذا منصوص عليه كذلك في تفسير سورة النجم، بأن سورة النجم أول سورة نزلت فيها سجدة. قد يقول قائل لا، أول سورة نزلت فيها سجدة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، في آخرها آية سجدة. والجواب عن ذلك أن أول ما نزل هو مقدمة السورة وليس آخرها، إنما نزل أولا الآيات الأول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات التي نزلت أولا، أما الآيات التي بعدها فنزلت فيما بعد. ودليل ذلك، ما دليل ذلك؟ أن فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد ذكرت نهي أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، وهذا الموضوع كان متأخرا. إذن سورة النجم أول سورة نزلت فيها سجدة، كما ورد في رواية سورة النجم برقم 4863. هنالك رواية أخرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أول سورة استعلن بها هي سورة النجم، يعني أول سورة أعلنها في مكة وقرأها جهارا نهارا هي سورة النجم، ولذلك هذه السورة كانت لها هيبتها وكانت لها بهاؤها وعظمتها، فسجد المشركون والمسلمون، وسيرد معنا هذا إن شاء الله بعد ذلك. الأسود هذا أيها الإخوة هو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، هذا الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي، من أسرة علم، من أسرة معروفة بالعلم والحديث والفضل، فأخوه عبد الرحمن ابن يزيد محدث، وولده عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد كذلك محدث، وابن أخيه علقمة ابن قيس محدث، وابن أخته إبراهيم النخعي من كبار المحدثين، وتعرفون اسم إبراهيم النخعي الذي يقال عنه فقيه العراق، فهذا الأسود هو خال إبراهيم النخعي، فهذه الأسرة أسرة علم وحديث وفضل رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم جميعا. الأسود هذا حدث عن عدد من الصحابة، منهم عن عبد الله بن مسعود، وكان بالكوفة عبد الله بن مسعود له فضل عظيم جدا في نشر العلم والحديث والفقه في الكوفة، وحتى إن الأسود ذهب إلى اليمن وسمع من معاذ بن جبل. وذهاب رجل من الكوفة إلى اليمن في ذاك الوقت ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. نعم، الأسود هذا كان مشهورا بالعبادة رحمه الله تعالى، كان قواما صواما مجتهدا في العبادة، وكان يقرأ في غير رمضان كل 6 ليال ختم من القرآن الكريم، يعني يقرأ في كل يوم بتجزئتنا اليوم 5 أجزاء، كل يوم 5 أجزاء يقرأها، ومعلوم لدى القراء ولدى الحفاظ يتداولون عبارة بأنه من قرأ 5 لم ينس، يعني من قرأ كل يوم 5 أجزاء لا يمكن أن ينسى القرآن الكريم، لأنه يكون متعاهدا لكتاب الله عز وجل. وكان يقرأ في رمضان، وأردت أن أذكره لأن رمضان على الأبواب كما يقال، كان يقرأ في رمضان في كل 2 ليلتين ختمة، يعني كان يقرأ في كل يوم 5 ختم 15 جزءا رحمه الله تعالى. هو من الكوفة ذهب إلى مكة ما بين حج وعمرة 80 مرة، هو عاش فوق 80 يعني عمر، ورحمه الله تعالى كان إذا أدركته الصلاة أناخ بعيره حيث أدركته الصلاة، قال ولو على حجر، دليل على إسراعه ومبادرته إلى الصلاة حينما يدخل وقتها، مع كل هذه العبادة ومع كل هذا الاجتهاد في الطاعة رحمه الله تعالى. يختم كل يوم في رمضان كل يوم 5 ختم، نعم، إلى آخر ما سمعتموه. قال لما احتضر صار يبكي، فقيل له وهو يبكي ما هذا الجزع؟ فقال ما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى لأهمني الحياء منه مما قد فعلت مما قد صنعت، يعني هو يستحي من الله عز وجل، قال والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. ثم قال لهم إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه، يعني ذاك الرجل، فلا يزال مستحيا منه، فكيف من الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة العالية من السمو ومن الشفافية الرائعة، هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة العالية من الحس المرهف الإيماني مع كل هذه العبادات وهذا الاجتهاد في الطاعة، إذا به يبكي حين لحظات الموت. اللهم أحسن ختامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. توفي الأسود ابن يزيد هذا 75 للهجرة رحمه الله تعالى. ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا الحديث أيها الأخوة مر معنا في أبواب صلاة الجمعة، باب ما يقرأ في فجر يوم الجمعة، وقلنا هناك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة بالذات، لأن فيهما إشارة إلى خلق آدم وهو خلق متى؟ يوم الجمعة، وفيهما إشارة إلى أحوال يوم القيامة ويوم القيامة متى تكون؟ تقع يوم الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه مات وفيه الصعقة وفيه النفخة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هاتين السورتين. أما سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، إلى آخر الآيات. وأما سورة الدهر أو سورة الإنسان فيها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إلى آخر الآيات. وفيها أحوال يوم القيامة. طبعا هنا البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بأن سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة التي فيها آية سجدة، لأن العلماء أجمعوا على السجود فيها، فهذه من العزائم، من عزائم السجدات، مما اتفق على السجود فيها. إلا أن فيها خلافا لمالك مر معنا، لا نريد أن نعيده. الإمام مالك لم يرى أن تقرأ هذه السورة يوم الجمعة، يعني الاعتبارات مرت معنا، قال لخشية التخليط على المصلين باعتبار فيها زيادة السجدة، ولغير ذلك لا نتعرض له. ولكن البخاري أراد أن يذكرها هنا لبيان أنها من عزائم السجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صباح يوم الجمعة. وأما عبد الرحمن، هذا هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، ابن هرمز الأعرج، وكذلك كان من كبار التابعين، وقد جمع إلى الحفظ القراءة، فهو حافظ وهو مقرئ في آن واحد. أخذ القراءة عرضا، يعني قرأ على أبي هريرة وقرأ على ابن عباس وجود وأقرأ. وممن قرأ عليه نافع ابن أبي نعيم القارئ المعروف، نافع قرأ أيضا على عبد الرحمن ابن هرمز هذا. فهذا رحمه الله تعالى جمع بين الحديث وبين القرآن، فهو حافظ وهو مقرئ في آن واحد، بالإضافة إلى أنه كان من أعلم الناس بأنساب قريش، ومن أعلم الناس بالعربية، يقال أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤري المعروف، ولذلك ينسب إليه أنه أول من وضع علم العربية، ولذلك أقوال أنه أول من وضع العربية من؟ هذا من جملة الأقوال التي يقال بأنه هو الذي وضع العربية. وكيفما انظروا كيف ختم له ختاما حسنا رحمه الله: مات مرابطا في الإسكندرية، اتفق أن خرج في آخر عمره إلى مصر ورابط، يعني كانوا يأخذون في المرابطة في الجهاد في الثغور، إسكندرية تعتبر كانت من الثغور وغيرها من المواقع، فمات وهو مرابط في تلك المدينة، وكان ذلك سنة 117 للهجرة رحمه الله تعالى. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إذن ماذا يريد ابن عباس أن يقول؟ يقول سورة صاد يعني آية السجدة في سورة صاد، ويقول تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال ليست من عزائم السجود، يقصد ليست من المأمور بها، لأن العزائم، معنى العزائم يعني الأمر الذي يعزم به على صاحبه أن يفعله، يأتي بصيغة الأمر. هنا أتى خبرا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فيقول هذه ليست من العزائم، يعني ليست حتما، ليست واجبا، ليست أمرا. طبعا هذا قول من؟ كما قلت لكم في بداية الدرس، هي ليست سجدة عند الشافعية والحنابلة، ذكرتم ذلك. هي سجدة عند من؟ عند الحنفية والمالكية. نعم. فإذا ابن عباس رحمه الله تعالى يرى أنها ليست من العزائم، من عزائم السجود، يعني ليست واجبة. ثم قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، مع أنها ليست أمرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. لما سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه تعليل سجود النبي رائع جدا وجميل جدا. نعم. وترون من خلاله حب الأنبياء لبعضهم، حب بعضهم بعضا. يقول النسائي، يعني يروي النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ما معنى ونسجدها شكرا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سجد شكرا لله لقبول الله توبة داود. فكم هذه المشاعر العظيمة التي يحفل بها الأنبياء بعضهم مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم سجدها شكرا لله، وسيدنا داود سجدها توبة، ففرحوا النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الله توبة داود، شكر الله عز وجل على ذلك فسجدها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على إيه؟ يدل على أن أخاك المؤمن إذا سمعت عنه أنه تاب إلى الله وأناب إلى الله يجب أن تفرح بذلك، ويجب أن تسر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح لسيدنا داود، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. نعم. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام هل سجدها دائما؟ لما قال ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس؟ ورد في حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ وهو على المنبر آية صاد، يعني آية السجدة في سورة صاد، يقول: فنزل فسجد وسجد الناس معه. يقول: ثم خطبنا مرة أخرى فقرأ كذلك آية صاد. يقول: فتهيأنا للسجود. ليه؟ لأنه بالمرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسجد. يقول: فتشزنا، الرواية تشزنا يعني تهيأنا للسجود. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تهيؤهم للسجود قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد. فإذا هذا السياق هنا يشعر بأن هذه الآية ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها آية أخبر فيها الله أن نبيه داود قد تاب، إذا قال إنها آية، إنما هي توبة نبي، لكن باعتبار تهيأتم للسجود فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل وسجد. لذا قال الشافعي ونقل عنه القسطلاني أنه لا بأس، يعني لا مانع للمسلم أن يسجدها خارج الصلاة، لأن النبي سجدها مرة خارج الصلاة، ولكن لا ينبغي أن يسجدها داخل الصلاة. لماذا؟ لأنها سجدة شكر، وسجدة الشكر لا تكون ضمن الصلاة. نعم. هنالك حديث آخر رواه البخاري بهذه المسألة سيرد معنا في تفسير سورة صاد برقم 4807. في هذا الحديث يروي البخاري عن مجاهد مجاهد بن جبر من كبار التابعين الحفاظ المقريين، ما شاء الله رجل عظيم من الفضلاء الكبار العلماء العظام. مجاهد سأل ابن عباس فقال له من أين سجدت؟ يعني في سجدة صاد هي توبة النبي، فلما سجدت ومن أين لك السجود؟ يعني ما دليلك عليه؟ فقال ابن عباس أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، هذه في سورة الأنعام، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى أن قال الله تعالى، صفحة طويلة يعني ذكر فيها ربنا أسماء الأنبياء، قال في نهاية الصفحة يعني في المصحف الذي بين أيدينا، قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقال ابن عباس لمجاهد فكان داود، ما قال في صدر الصفحة وداود وسليمان، قال فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجد داود فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يقول مجاهد يعني إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاقتداء بهم فأنت أولى، فذكر له الدليل الذي من خلاله سجد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على كل هذه السجدة مختلف فيها كما ذكرنا، هي سجدة عند الحنفية والمالكية وليست سجدة عند الشافعية والحنابلة. هناك لطيف من اللطائف أو حكم فقهي يستنبط من الآية، الآية فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الحنفية من قوله وخر راكعا وأناب بأنه إذا قرأ هذه الآية أو آية سجدة فركع بعدها ونوى أن يكون الركوع بدل سجدة التلاوة صح ذلك. عرفنا؟ إذا قرأ آية سجدة ثم ركع ونوى في ركوعه أن يكون بدل سجدة التلاوة فتنوب عن سجود التلاوة، هذا عند الحنفية. حتى قالوا ولو لم ينوها بالركوع ما دام ركع بعد سجدة التلاوة ولو لم ينوي فالسجود الذي يكون بعد ذلك يكون بدل سجدة التلاوة، لكن شريطة أن يركع بعد تلاوة سجدة التلاوة أو على الأكثر بعد آيتين مثلا. أما إذا لم يركع نهائيا لم يسجد للتلاوة بالمرة فلهم حكم بأنه ينبغي عليه في آخر الصلاة أن يسجد سجدة التلاوة ثم يقعد للتشهد ثم يسجد للسهو ثم يعيد التشهد مرة أخرى فيكون قد تشهد ثلاث تشهدات، هذه نقولها في وقت آخر إن شاء الله. أما المهم أنه إذا ركع بعد سجدة التلاوة مباشرة يصح أن يكون ركوعه بدلا عن سجدة التلاوة إذا نواها. نعم. الآن نقرأ الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري أعاد الحديث الأول الذي قرأناه اليوم ولا أعيده لكي لا يطول بنا الوقت، الذي فيه أنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وسجد من معه إلا أمية بن خلف. لما ذكر البخاري هذا الباب؟ قال باب سجدة النجم، قال للتأكيد على أن في سورة النجم سجدة وهي من العزائم، فهو كأنه يرد على من قال ليست سجدة النجم من عزائم السجود وهو الإمام مالك. كثير من الأحايين الإمام البخاري يعني يورد ترجمة من لا يعلم الأحكام الأخرى أو أقوال الفقهاء الآخرين ما بيعرف ليش جابها الترجمة، يكون قد رد بها مثلا على بعض الأقوال. لذلك قال باب سجدة النجم، وقال قاله ابن عباس، وابن عباس سيرد معنا الآن في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى بأن ابن عباس ذكر ذلك. الباب الذي بعده باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، أو يقال والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. ماذا يريد البخاري من هذا الحديث من هذا الباب؟ قال باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. يقصد بقوله ليس له وضوء يعني ليس أهلا للوضوء، يعني المشرك لو توضأ هل يصح وضوءه؟ ما يصح وضوءه ولا يقع بالمرة، لأنه ينبغي قبل أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يجب أن يدخل في الإسلام. نعم. فقال المشرك نجس ليس له وضوء. ثم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. إذن يريد البخاري أن يقول، أو كأن هذا مذهبه، بأنه بالنسبة لسجدة التلاوة يصح أن تكون على غير وضوء، فابن عمر كان يسجد على غير وضوء. نعم. ثم قال المشركون سجدوا، ومع أنهم ليسوا أهلا للوضوء، فهذا استدل به البخاري على أنه يمكن أن يسجد سجدة التلاوة من غير وضوء. نعم. طبعا ابن عمر الذي ذهب إلى أنه يجوز أن يسجد على غير وضوء لم يتابعه على ذلك إلا الشعبي فقط، وتابعه أيضا أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، وهو أنه إذا قرأ سجدة تلاوة نعم سجد ولو كان على غير وضوء. إلا أن جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على أن سجدة التلاوة تحتاج إلى وضوء من شروطها الوضوء كأي صلاة من صلوات النافلة، باعتبار أنها جزء من الصلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة من ستر العورة ومن الطهارة، طهارة البدن طبعا وطهارة المكان والطهارة من الحدث، ثم واستقبال القبلة. إذن باختصار سجدة التلاوة يشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة أو لأي صلاة. نعم. إذن ابن عمر انفرد بأنه سجد على غير وضوء. من أين أخذها؟ أخذها من هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس والذي أشار إليه قبل قليل، قال قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس؟ ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. طيب المشركون فهمنا سجدوا ولو لا يصح أصلا وضوءهم. قالوا سجد معه المسلمون، لم تذكر الرواية أنهم كانوا على وضوء أو على غير وضوء، هذا أولا. ثانيا لو لم تذكر الرواية يبعد يعني في العادة أن يكون المسلمون جميعا في وقت واحد على وضوء، ولا تهيأوا للوضوء، يعني أصلا ما اجتمعوا لصلاة ليكونوا على وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع إليهم وقرأ سورة النجم، فمن الممكن جدا أن يكون عدد كبير منهم غير متوضئ، ومع ذلك سجدوا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، يعني أقر الجميع، لم يسأل من كان متوضي من ما كان متوضي. فلذلك ذهب، لذلك شو قال البخاري، باب سجود المسلمين مع المشركين، يعني مع أن المشركين نجس. شوفوا البخاري شو قال، والمشرك نجس ليس له وضوء، فهن سجدوا مع المسلمين مع المشركين، والمشركين نجسوا صحيح سجودهم. ثم ترقى قال حتى ابن عمر كان يسجد على غير وضوء. فكأن البخاري يميل إلى قول ابن عمر، وأنه يصح سجود التلاوة من دون وضوء. هذا ظاهر ما يقوله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، الآن سجد المشركون. هنا لما سجد المشركون؟ قلت لكم بأن العلماء كلهم قالوا سجد المشركون، خذوا عبارة السندي، قال عبارة جميلة، قال بهرتهم بلاغة القرآن بحيث ما قدروا على أن يمسكوا نفوسهم، بهرتهم بلاغة القرآن بحيث لم يقدروا أن يمسكوا نفوسهم، جلال القرآن وإعظام القرآن. هنالك أقوال أخرى طبعا، بعضهم قال بأنهم سجدوا لما سمعوا ذم الأصنام في سورة النجم، الله قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لما سمعوا ذم الأصنام قالوا وافقوا محمدا في سجوده لعله يوافقنا بعد ذلك. يعني هذا كما قال تعالى في القرآن الكريم ودوا لو تدهنوا فيدهنون. طبعا هنا لطيفة لغوية، قال تعالى لم يقل ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لو قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا تكون الفاء سببية، صحيح؟ معنى ذلك أنهم يدهنوا بسبب أنك تدهن، لكن الآية ليست كذلك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني فهم يدهنون، يعني هم لا مانع عنهم من أن يداهنوا، وكما قالوا نعبد ربك عاما وتعبد ربنا عاما. هذا قول من الأقوال التي قيلت في ذلك. صاحب حجة الله البالغة، وهو كتاب نفيس من الكتب الجميلة، يقول في سبب سجود المشركين، قال عندي أن المشركين في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ظهر لهم الحق بينا، فلم يكن لأحد إلا الخضوع والاستسلام، لكن لما رجعوا إلى طبيعتهم كفر منهم من كفر وأسلم من أسلم، يعني كما قال تعالى عن قوم إبراهيم ثم نكسوا على رؤوسهم. إذن هذه عدة أقوال في سبب سجود المشركين. قلت هذا لأن ما يقال من أن النبي جرى على لسانه قول بعد أن قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال هكذا يقولون أن الشيطان أجرى على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، والمراد بالغرانيق العلا الملائكة، وكان بعض العرب يعبدونها، فلما سمع العرب هذه الكلمات سجدوا وقالوا قد ذكر آلهتنا بخير. هذه قصة باطلة وهذه روايات ساقطة ولا تصح على الإطلاق. وهنالك علماء كثر، منهم الرازي والقرطبي وابن كثير وقاضي عياض وعدد كبير من العلماء والمحدثين والحفاظ، كلهم قالوا قصة الغرانيق قصة باطلة وساقطة ولا أصل ولا تصح، ولا يمكن أن يجري الله على لسان نبيه، أن يجري يعني أن يتمكن الشيطان فيجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الكلام. يعني لو كان الوقت متسعا لذكرت مزيدا من القول في هذه المسألة، لكن لا بد من الوقوف عندها لأنها قصة باطلة وليست صحيحة على الإطلاق، ويكفينا ما قيل في سبب سجود المشركين مما ذكر من الأقوال. نتابع ذلك في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.